إذا سمعت النداء المؤذن فأحضر في قلبك هول النداء يوم القيامة، وتشمر بباطنك كما تتشمر بظاهرك للإجابة والمسارعة، فإن المسارعين إلى هذا النداء هم الذين ينادون باللطف يوم العرض الأكبر.
فهم الصلاة.
أفضل طول عمري أقول لك صلي. أنت ما بتصليش ليه؟ لسه من هر ريحنا بالكلام ده، بنقول ده للناس اللي بتصلي. لا، إحنا لحد دلوقتي
ما بنعرفش نصلي.
ما بنعرفش نصلي. العلماء يقولوا إن اللي عايز يصلي صح تقوم صلاته على
حضور القلب،
فيكون العمل بالعلم والفعل والقوة. أنا واقف أصلي،
الله أكبر،
اللسان بيتكلم والدماغ فاهمة والقلب حاضر، الجسم كله خاشع ومتفهم لله أكبر.
فهم الصلاة.
متى انصرف القلب في الفكر عن غير ما هو فيه فهو غافل.
انتبه،
انا عايزك تبقى غافل عن كل حاجة الا ربنا. عايز يحصل للقلب تعظيم واجلال لله. اقول ايه عن عظمة ربنا؟ ازاي اخليك انت تعظم ربنا؟
قول لي يا عم انا بعظم.
انت زعلان ليه كده؟
لا والله ما بتعظم.
والله لو بتعظم ربنا كنت تتكسف او تخاف انه يشوفك وانت بتعمل اللي انت بتعمله ده.
وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
ما قدر الله حق قدر، مش حد في الدنيا دي
قدر ربنا حق قدره،
يعني محتاج له
وما تقدرش تستغنى عنه،
ونعم وعمالة تتورد عليك وانت محتاج كل شيء تقول له عايز،
وفي نفس الوقت بتعصيه وتفر منه خسيس.
يبقى تعرف سطوته وعظمته وهيبته وقوته وقدرته وانه لا يبالي.
هي دي ان
الهيبة تيجي انك تعرف عظمته وقدرته وسطوته وانه لا يبالي. لا يبالي. لو اهلك خلقه اجمعين لا اهلكهم غير ظالم له، ولا يبالي.
ولا يبالي.
انتبه.
وانت مفكر يعني ان انت كبير قوي على ربنا؟
انت مين يعني؟
انت مين وانت ايه؟ ولا تسوي انت ذرة رمل في الدنيا
من رمل الصح،
هتيجي مين في مين؟
عبد الله.
واعلم في الحال انك قائم بين يدي الله عز وجل وهو مطلع عليك، فقم بين يديه قيامك بين يدي بعض ملوك الزمان ان كنت تعجز عن معرفة قدره جل جلاله.
الله الله.
بل قدر في دوام قيامك في صلاتك انك ملحوظ ومرقوب عين كالئة.
أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان فهم الصلاة لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع الشيخ.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ها هو رجب قد انتهى، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم استعملنا في الطاعة، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. اللهم وسع من الخير رزقنا، اللهم ما أنزلت في هذا الشهر الكريم المبارك من خير وبر وعمل صالح وصدق وإخلاص فاجعل لنا منه النصيب الأوفر، وما أنزلت فيه من بلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن أهلينا وعن المسلمين، آمين. أقبل شعبان، وأخطر ما في شعبان أنه شهر تقفيل الحسابات. هذا الشهر شهر شعبان شهر تقفيل الحسابات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن سر صيامه لشعبان، حديث متفق عليه، قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا. في رواية في مسلم: إلا قليلا، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فسأله أسامة بن زيد حبه: لما تصوم شعبان؟ لما نراك تصوم في شعبان أكثر مما تصوم في غيره؟ فقال: إنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. شهر شعبان تأفيل حسابات السنة، في تأفيل حسابات يومي في العصر والفجر، وفي تأفيل حسابات أسبوعي كل يوم خميس، في تأفيل حسابات سنوي كل شعبان. فشعبان بتتلم أعمالك، الدفاتر اللي كتبتها الملائكة كل يوم وجمعت كل أسبوع، الدفاتر اللي هي الأسبوعية دي اتجمعت في ملازم كل أسبوع، الملازم دي تتجمع في أكلاسير كل سنة عشان تتطاير يوم القيامة تستلقاها بإيدك. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. فالشاهد ان الدفتر يتقفل على ايه؟ عايز انبهك لحاجة مهمة قوي بعد ما تصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، ان الملك جل جلاله ممكن عشان يقفل لك حساباتك يبتليك، يزبطك بقى، يخلص منك. فاحنا محتاجين نفتتح شعبان بتوبة، اللهم توب علينا يا رب. نفتتح شعبان بعمل صالح مقرب، بعمل صالح مقرب. وأفضل وأحب ما تقرب به إلى الله الفرائض. كتير من الناس يفكر إن إحنا لما نقول له عايزين نبدأ نعمل حاجة يقول قيام الليل، صيام، ذكر، تلاوة قرآن، صدقة، كل دي نوافل. إحنا عايزين نظبط الفرائض الأول، وهذا من أهم الأوامر التي نستعد بها رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه. يبقى أول حاجة نعملها الفرائض. أنا عايز أسألك النهاردة عن أخبار صلاة الصبح، شكلها إيه؟ صلاة الصبح، صلاة الفريضة، صلاة الفرض، صليها بجماعة تدرك تكبيرة الإحرام وحاضر القلب في الصلاة وداعي في السجود وباكي من سماع القرآن، ولا صليت وانت نايم؟ صلاة الظهر أثناء الشغل، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم إيه؟ يلعبون في الضحى. الناس بتلعب ولا بتشتغل؟ الشغل. ربنا سمى الشغل ده لعب، الشغل الدنيا ده لعب تهريج، إنما الحياة الدنيا إيه؟ لعب ولا. ربنا يقول كده: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. فاللعب ده التهريج بتاع بالنهار، في وسط صلاة الظهر. الظهر شكله إيه؟ دماغك كانت فين؟ شغالة في إيه؟ سجودك، ركوعك، تلاوتك للقرآن في الصلوات السرية ولا سرحان؟ عايزين نظبط الفريضة، عشان كده هكلمكم النهاردة عن الصلاة. اللهم ارزقنا الصدق في الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع. الصلاة إيه؟ خير موضوع، أهم موضوع في الدنيا الصلاة. هفضل طول عمري أقول لك صلي، أنت ما بتصليش ليه؟ لسه من هره احنا بالكلام ده، انت ما بتصليش ليه؟ ونقول ده للناس اللي ما بتصلي. لا، احنا لحد دلوقتي ما بنعرفش نصلي، ما بنعرفش نصلي. العلماء يقولوا ان اللي عايز يصلي صح تقوم صلاته على 8 أركان: حضور القلب، التفهم، التعظيم، الهيبة، الرجاء، القبول. اللهم ارزقنا القبول يا رب العالمين. اقولهم تاني: 8 حاجات عشان تصلي صح، لازم تقوم صلاتك دي على 8 حاجات. اولها حضور القلب، 2 التعظيم، 3 التفهم، 4 الهيبة، 5 الرجاء، 6 الحياء. دول 6. 7 و8 بقى الخوف والقبول. اللهم ارزقنا القبول يا رب العالمين. يا ترى احنا صلاتنا قائمة على الحاجات دي ولا لا؟ انا الليلة دي معلش انا بكلم ناس معايا، فعشان كده مش هدخل في تفاصيل دقيقة، سريع وخليك لماح وفاهم. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. حضور القلب معناه أن تفرغ القلب من غير ما هو ملابس له ومتكلم به، فيكون العمل بالعلم والفعل والقوة. أنا واقف أصلي الله أكبر، وأنا بقول الله أكبر، أنا بقول الله أكبر، يبقى في اللسان بيتكلم والدماغ فهمة والقلب حاضر والجسم كله خاشع ومتفهم لأ الله أكبر. لو انا دخلت في الصلاه، ما كتير من الناس بيسالني النهارده
انا بنسى انا قريت الفاتحه ولا لا، اعيدها تاني؟ ده لا، ده سؤال جديد النهارده، جديد نوفي. ها بيقول لي ايه؟ يقول لي انا بعد ما ادخل في الصلاه بفكر هو انا كبرت تكبيره الاحرام ولا لا. ده سرحان قبل ما يدخل في الصلاه، دي مصيبه جديده دي. ما الاسئله دي بتنم على نفسيات الناس شكلها ايه، الوضع النهارده شكله ايه، فين الصلاه؟ الرسول ما صلى عليه؟ صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اول ما يحاسب عليه العبد الصلاه، فاذا صلحت صلح سائر عملي، واذا فسدت فسد سائر عملي. الامام احمد بن حنبل بيقول ايه؟ وانما قدر الاسلام في قلبك على قدر الصلاه، فكلما عظم الاسلام في قلبك عظمت الصلاه، وكلما قل تعظيم الصلاه قل تعظيم الاسلام. هي الصلاه في قلبك شكلها ايه؟ صلاه الفرض، فجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، الصلوات ديك هي الاسلام. يا ترى وانت بتكبر الله اكبر فاهم يعني ايه تكبيره احرام؟ فيكون العمل بالعلم والفعل والقول مقرونا بهما، ولا يكون الفكر جائلا في غيرهما. ومهما انصرف القلب في الفكر عن غير ما هو فيه ولم يكن فيه غفلة عن كل شيء فقد حصل حضور القلب. يعني ايه حضور القلب؟ يعني وانا بقول الله اكبر ما يكونش في قلبي الا الله، وما يكونش في قلبي وعقلي الا انه اكبر. اكبر من ايه بقى؟ ما تقولش اكبر من ايه، اكبر من كل شيء. يبقى دي حضور القلب. حضور القلب لما اقول الله اكبر ما يكونش في قلبي الا الله، لما اكون راكع ما يكونش في قلبي شيء الا ان عايزك تشوف نفسك وانت راكع. يعني النهارده كده اركع قدام المرايه وبص على نفسك شكلك ايه وانت راكع، وبعد كده وانت راكع متصور شكلك ايه، عشان بتقول ايه يبقى انت فين. ده حضور القلب. ومتى كان القلب جائلا في غير ما انت فيه فانت غافل. متى انصرف القلب في الفكر عن غير ما هو فيه فهو غافل. انا عايزك تبقى غافل عن كل حاجة الا ربنا. نمرة اثنين، التفهم لمعنى الكلام، وهو امر فوق حضور القلب. فربما يكون القلب حاضرا مع اللفظ ولا يكون مع معنى اللفظ. يعني انا قلبي حاضر وانا بكبر الله اكبر، قلبي حاضر بس مش فاهم يعني ايه اكبر، يعني ايه لفظ الجلالة الله. وانا راكع قلبي حاضر وبسبح سبحان ربي العظيم، ما بفكرش في حاجة غير سبحان ربي العظيم، بس مش فاهم يعني ايه سبحان ربي العظيم، مش فاهم يعني ايه الفرق بين سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى. عايز افهم وانا قاعد في الجلسة بين سكتين يعني ايه ربي اغفر لي. التفاهم يعني ايه تحريك الاصبع، يعني ايه وضع اليدين على الفخذين، يعني ايه الادب، يعني ايه وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر، يعني ايه دي، يعني ايه وضع النظر محل السجود، كسرة العين دي يعني ايه، يعني ايه سجود ان مناخيرك تبقى في الارض. ده التفهم، ده حاجة معناها غير معنى، مش موضوع بقى حضور القلب، ده موضوع ايه اكبر من حضور القلب. فاشتمال القلب على العلم بمعنى اللفظ هو الذي نريده بالتفاهم، وهو مقام يتفاوت فيه الناس، إذ ليس يشترك الناس في تفهم المعاني للقرآن والتسبيحات. كم من معان لطيفة يفهمها المصلي في أثناء الصلاة ولم تكن خطرت بباله قبل ذلك. واسأل الناس اللي بتحضر في رمضان صلاة التراويح في الكعبة، ازاي وهو بيسمع القرآن ربنا بيفهمه معاني في القرآن عمرها ما كان يعرفها ولا اسمعها ولا اراها ولا خطرت على باله قبل كده. ارزاق بقى اقدار. ومن هذا الوجه كانت الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر، فانها تفهم امورا، تلك الامور تمنع عن الفحشاء لا محالة، لازم تمنع عن الفحشاء، تمنعك من الفحشاء والمنكر. الامر الثالث هو التعظيم. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى الاولاني كان ايه يا ابني؟ حضور القلب. انت مش معانا خالص. الاولاني كان ايه؟ حضور. والثاني التفهم. الثالث التعظيم. التعظيم اذ ان الرجل يخاطب عبده بكلام هو حاضر القلب شيء ومتفهم لمعناه ولا يكون معظما له. يعني انا جبت ابني تعايد يا خالد وقفنا وقف قدامي، هو مش مشغول عني، حاضر القلب، هيسمع اللي انا بقوله وفاهم اللي انا بقوله، بس مش معظم امري، يبقى الكلام لازمته ايه؟ ولا حاجة. يبقى لازم يبقى حاضر القلب ولازم فاهم اللي انا بقوله ولازم ايه؟ يعظم الامر ده. هي دي القضية، انك انت وانت واقف قدام ربنا في الصلاة، اللهم ارزقنا القيامة في الصلاة، هتفهم اخيرا معنى اقيم الصلاة، انك انت تبقى واقف في الصلاة حاضر القلب مش مشغول بحاجة غير ربنا، وفاهم بتقول ايه، ومعظم لامر الصلاة. كنت بقول لهم اللي يستعد لرمضان صح اللي يعظم امر رمضان، ان رمضان ده كل يوم عتقاء من النار، في رمضان ده كل يوم جوائز وهدايا من ربنا، في رمضان ليلة ب83 سنة وشوية، في رمضان في يوم الجائزة الكبرى اللي هو يوم العيد توزع الجوائز على من أدركتهم رحمة الله في رمضان. اللي عظم الأمور ديك إنها فرصة بقى إن في رمضان يغسل السنة التعبانة اللي فاتت دي، اللي عظم ده يستعد له صح. هو مش إما يكون الأهلي هيقابل الزمالك غير ما يقابل البلاستيك، بتفرق في الاستعداد ومعسكر، مش كده ولا انت مش معايا؟ فهي القضية كده. النهاردة انت لما تيجي داخل على رمضان محتاج معسكر، محتاج معسكر، عشان كده تبتكلم في عبادات مهجورة، منها التبتل. اللهم ارزقنا التبتل يا رب. التبتل اللي هو يعني ايه يا شيخ؟ يعني التبتل يا الانقطاع للرب، تبقى مقطوع لربنا. اللي هم بيعملوها بتوع التبليغ يطلع يخرج يوم وليلة، يخرج اسبوع، يخرج اسبوعين، يخرج 40 يوم، احنا بنقول ان العمل ده بدعة، لكن احنا بنتكلم بقى في التبتل السني، انك تنقطع لربنا سبحانه وتعالى يومين اتنين ما وراكش غيره، تبقى مقطوع له، لا زوجة ولا عيال ولا شغل ولا اكل ولا شرب ولا، مش هتموت من الجوع يعني، على قدر الحاجة، بس تبقى فاضي لربنا. مشكلتنا احنا هنا ان احنا مش فاضيين لربنا، مش فاضيين، ما عندناش وقت، مشغولين، التليفونات شغالة والفاكسات شغالة والايميلات شغالة واللي داخل اكتر من الخارج والاكل والشرب واللبس. طب ما تتقطع لربنا يومين، يومين جرب كده، هينفعوك والله، هينفعوك نفع عظيم جدا لو انت عملتهم قبل رمضان في تظبيط قلبك. اصلح اللهم قلوبنا، زي ما بيعملوا معسكر للفريق قبل ما يدخل مباراة كبيرة، فكذلك عايزين نعمل معسكر لأنفسنا قبل ما ندخل الماتش الكبير في رمضان إن شاء الله عز وجل. التعظيم إن إحنا نعظم إنك واقف قدام الملك، ولمن خاف مقام ربي جنتان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه وجهه في صلاته ما لم يلتفت. الرواية اللي في البخاري إن الله ينصب وجهه وجه عبده في صلاته فلا يبصق أحدكم في القبلة فإن ربه تلقاء وجهه. يا لو تفهم المعنى ده، إن ربنا قدام عينيك كده سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من التشبيه والتمثيل والتكييف والتعطيل، الله كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاء وجهك. يا ابني ده أنت لو وقفت قدام مين من اهل الدنيا، اي حد هتقف عدل، وقدام ربنا مش واقف عدل. هو ده التعظيم. الرابع الهيبة، اللهم ارزقنا الهيبة في قلوبنا، الهيبة زائدة على التعظيم. الهيبة هي خوف لكن منشأه التعظيم، فانا لما اعظم حد اهابه، لأن من خاف شيئا مع تعظيمه هابه، لكن سوء خلق العبد هو الذي لا يجعل هيبة الله عز وجل في قلبه أعظم من هيبته من السلطان. الهيبة خوف مصدرها التعظيم والإجلال. فأنا لما عظم ربنا وأجله يبقى أهابه كما ينبغي، وتبقى هيبة ربنا عز وجل في قلبي أعظم من هيبة أي حد تاني. الخامس هو الرجاء. الرجاء إن أنا بقى، كان في واحد بيشتكي لي دلوقتي، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ربنا رزقه بولد وطلع الولد فيه عيب خلقي مش عارف فين. فقلت له يا ابني زمان في واحد كان ربنا رزقه بولد وجاله انسداد في الاثنى عشر، فقعد الرجل اللي جاله الولد ده وانسداد قال لك في حاجة غلط في الأكل، لأن مجرى الأكل مقفول. ده بنشوف بناكل منين؟ ايه الغلط بقى في موضوع الاكل؟ نظبط بقى حلال وحرام. فلما تظبطت اتحلت المشكلة في ليلة. فانت ظبط حالك مع ربنا ايه؟ يظبط لك الامور. قال انا طب انا مش عارف اعمل ايه؟ عيط له بقى. قل له يا سيدي انا مش عارف، دلني وانا مستعد. هيدلك على طول. انتوا واخدين بالكم معايا؟ ما احيانا كده تحصل لك مشكلة وانت مش عارف من اين اتيت. لا، ما هو ربنا سبحانه وتعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فإيه؟ فبما كسبت أيديكم. أنتم مش عايزين تنطقوا لي يا عم؟ ما تقول يا سيدي. ولا تفكر في إيه؟ لو صلى الرسول وما أصابكم من مصيبة فبما إيه؟ فبما كسبت أيديكم. يبقى اللي حصل ده مني، اللي حصل للولد، الولد لسه مولود لا له ذنوب ولا معاصي، يبقى منين؟ مين أنا؟ طب أنا منين؟ أنا مش عارف اللي جرى ده جرى منين؟ فين الغلط؟ فأقول له يا رب دلني على الغلط وأنا مستعد أتوب، مستعد أعمل اللي تدلني عليه. يا رب يدلك على طول مباشرة لو أنت صادق، ولما يدلك نفذ بقى. وساعة ما تنفذ تتحل المشكلة. قصة بنكررها كتير قوي، إن أحد السلف رجع لأشرطي في البيت عنده، احتل البيت، كان معاه تلميذ له، فقال له خش ادخل يا ابني شيل الطين الطري اللي في الحيطة ده. راح شال الطين الطري رماه بره البيت، خرج الشرطي. فالتلميذ يقول للشيخ وإيه اللي حصل؟ قالوا لا، هذا الطين كان من وجه فيه شبهة، فلما زالت الشبهة زال صاحبها. انت شيل الشبهة يطلع المشتبهات. النهاردة الناس اللي بتشكو من الفتن، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الفتن دي جاية لك منين؟ منك. لو استقام قلبك لصرف الله عنك. الشاهد ان الرجاء انك تقول له يا رب انا نفسي اصلي لك كما تحب، بس انا مش قادر، انت لا تساعدني، اياك نعبد واياك نستعين. هو ده الرجاء. الرجاء انا وحش لكن انت كريم وهتطهرني على ما تريد في عافية، لانك تعلم انني لا اطيق الفتن. هتقول له كده، تقول له يا رب انا وحش وانا غلطان وانا مش نظيف لكن انا طمعان، طبعا في كرمك ورحمتك وعفوك وفضلك وجودك وسترك ولطفك. يا رب يا رب انا مش قد الفتن، اصرف عني بما شئت وكيف شئت. يا رب انت تعلم ان انا ضعيف ومسكين ومش قادر ومش لاقي ومليش غيرك. يا رب هتسيبني؟ لا يا رب. اللهم لا تقطع عني عوائدك الجميلة. هي دي، هو ده اسمه الرجاء. الرجاء بقى يا رب بس، وانت بتقول احسن مني اكيد. السادس الحياء. اللهم ارزقنا الحياء، الخلق المفقود في هذه الأيام. فين الناس اللي بتتكسف؟ الحياء. الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، انت يا ابني ما تصليش على النبي النهارده ليه يا ابني؟ ربنا يهديك ويتوب عليك، يا رب بيض قلوبنا يا رب. كانوا لما يوصفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا كان أشد حياء من العذراء في خدرها. متصلي عليه صلى الله عليه وسلم. النهارده ما فيش عذراء في خدرها ولا عندها حياء. صح يا دي احمد محمد، انت حبيبي. ربنا يصلح احوالنا يا رب واحوال المسلمين. الحياء الخلق المفقود. الحياء اللي هو ايه بقى؟ انك كنت واقف قدام ربنا تقول يا رب انا اقف قدامك والله انا مكسوف ارفع وش، وانا مين عشان اقف قدامك يا رب؟ احد السلف يقول كده، يقول والله اني لاخرج من الصلاه وانا اشد حياء ممن قام عن الزنا، واقول يا رب ان مثلي لا يقوم بين يديك ولولا أنك أمرتني ما فعلت. قال اللي بشكل كده طب يقف قدام الملك إزاي؟ بأي وش أنت تقابله؟ بأي وجه أنت تقف قدام؟ قل لي بالله عليك رايح تقابله بأي وش؟ فتبقى مكسوف وانت تقف قدامه. يملأك الحياء، واقف مكسوف ومستحي وزعلان من نفسك قوي، وتقول يا رب إن رحمت فأنت أهل لذلك، وإن طردت فأنا أهل لذلك، غير أن عافيتك هي أوسع لي، فاقبلني بما تقبل به عبادك الصالحين. كان في واحد على خلاف مع أمير المؤمنين ويشتمه في كل حتة وعمل مشاكل، فقبض عليه فوقف قدامه فقال له بأي وجه تلقاني؟ قال له انت مقابلني بقى بأي وجه؟ بأي وجه تقابلني دلوقتي؟ فقال ألقاك بالوجه الذي أقوم به بين يدي رب العالمين وذنبي في حقه أعظم. قال له بأي وجه قدامك؟ يعني أنا بقف قدام ربنا بأي وجه؟ يعني مذنوب في حق ربنا أعظم. هو ده الحياء يا جماعة. بعد ما قلت الست حاجات دولك، حضور القلب والتفاهم والتعظيم وليه والهيبة والرجاء والحياء، الستة دول بعد ما قلت يا لالا انت بتصلي بيهم، نسأل نفسك كده صليت النهاردة اي صلاة من خمس صلوات بيهم بالستة دول؟ فضل الخوف والقبول، ان الواحد مننا لازم يبقى واقف قدام ربنا وهو خايف منه سبحانه. عذابه كلام وعطاؤه كلام. عارف يعني ايه كلام؟ يعني كن. حسن البصري يقول لك كده، اخشى ان يلقيني في النار ولا يبالي. انت مين يعني؟ انت ايه يعني؟ لو ربنا سبحانه وتعالى رماك في جهنم من يشعر بك؟ من يدري عنك؟ من يدافع عنك؟ ده كانوا بيروحوا للانبياء كلهم، نوح وابراهيم وموسى وعيسى، كل واحد من الانبياء يقول لهم ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي اذهبوا الى غيري. مين يدافع عنك بقى؟ خاف. خاف وانت واقف قدامه ان يطردك من رحمته. خاف ان يكتب اسمك في الاشقياء. والاخير القبول. الاهتمام بالقبول اهم من صورة العمل. في محل بتشتري حاجة والاذان اذن، طيب طيب بس اخلص من الصلاة واجيلك، اخلص من الصلاة واجيلك. يعني ايه؟ الاربع ركعات محتاجين ان يا ترى ربنا قبلهم ولا ردهم عليك؟ طب لو ردهم تعمل ايه؟ كنت لسه امام صليت وراه دلوقتي العشاء، بقول له الرسول ما تصلي عليه، صلى الله عليه وسلم بيقول الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. الامام ايه؟ ضامن. يعني انت ضامن صلاة الناس اللي وراك دي، لو الصلاة باظت وراك صلى 150 واحد هياخدوا منك 150 عشاء، تقابل ربنا تلاقي نفسك في 150 عشاء انت ما صليتهمش. يا رب انا ما سبتش عشاء في عمري، كل الناس دي خدت صلاة من وراك. هي دي قضية القبول. ممكن تقابل ربنا تلاقي في 150 عشاء ساقطين منك، يا رب انا ما سبتش عشاء، ما تقبلوش، لم يقبلوا، تعمل ايه؟ تجيب منين يومها بقى؟ تجيب منين عشاء؟ بدل اللي ضاعت وما تقبلتش. فاجعل اهتمامك ينصب على القبول. كان بيقول لي النهاردة ان في ناس زعلانين قوي وعاملينها قضية، ان في واحد قال ان اللي يقوم يصلي ركعتين عشان يرتاح ملوش حاجة عند ربنا، لازم تصلي لله، لكن اللي عشان يرتاح يرتاح ملوش حاجة. زعلانين، هم زعلانين من الموضوع ده، خلاص انتوا حرين، اللي يزعل يزعل، لكن انا لو قمت دلوقتي اصلي لربنا بس ابقى في الامان ولا لا؟ مش هبقى في الاحتياط؟ طب انت قمت تصلي عشان ترتاح، ضامن بقى ان ربنا يكتب لك الركعتين دول؟ ما هو سبحانه لو شاء كتب وقبل واجر، كريم كريم، لكن وان شاء حاسب بالعدل، ان الله لا يظلم مثقال ذره. فاللي يزعل يزعل، لكن احنا خلينا في حدود الامان. نسال الله يثبتنا واياكم على الايمان. هذه المعاني الثمانيه مهمه جدا، احنا فهمناها، لكن المشكله في نعملها ازاي، صح كده؟ ما احنا عرفنا دلوقتي حضور القلب والتعظيم والهيبه والرجاء والحياء، المهم عرفنا حفظنا ست، لكن اعمل حضور القلب ده ازاي؟ اجيبه منين؟ انا راجل قاعد في الشغل شغال على الكمبيوتر وشغال ودماغي شغاله وزباين داخله خارجه واللي رايح واللي جاي واللي عايز وتليفونات، وفجاه الظهر اذن بس وقف واقوم اخش في الصلاه افصل. طب ازاي افصل ده عندك؟ اجيبها منين دي؟ اجيبها منين؟ قال لك ايه؟ اعلم ان حضور القلب سببه الهمه، فان قلبك تابع لهمتك، فلا يحضر القلب إلا فيما يهمك، ومهما أهمك أمر حضر القلب فيه شاء أم أبى، فالقلب مجبول على ذلك. والله كلام زي الفل وحل في منتهى الصراحة والصرامة، هي كده. همك إيه؟ دنيا، هتقعد في الصلاة وقلبك مشغول في الدنيا. همك آخرة، أول ما تدخل في الصلاة هتفصل فعلا، الفيشة اتشالت خلاص، هو ده اللي يحصل. بس لما يبقى همك ده، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك أمالنا، هي دي القضية. همك، احنا عايزين تبقى الصلاة دي كل همنا، كل همي ان انا اصلي صلاة مقبولة عند ربنا. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا حزبه امر هرع الى الصلاة، هم الصلاة. زوالك كده دايما ان الطفل ساعة ما حاجة تفزعه يقول ايه؟ يمي، مش كده؟ فهي كده اول ما حاجة تفزع يا رب على الصلاة، اصلي سجادة، الحقوني، عايز مسجد. كان احد السلف اذا حزبه امر دخل المسجد واغلق عليه الباب وقال يا سيدي اليك جئت، جئت لك، ويقفل الباب. لما يكون عندك مسجد في البيت بقى، أوضة كده عاملها للصلاة، حتة كده متر في متر مش مشكلة، بس دي بتاع الصلاة، وفارش فيها السجادة على طول، وتروح داخل وزي بقول لك كده تفصل. دخلت من باب المسجد رجلك اليمين دخلت خلاص. كان زمان معايا ناظر لمدرسة وأنا بشتغل مدرس، كان ناظر المدرسة ده سبحان الله العظيم من أكفأ الناس وأنجح الناس في العمل، وكان يقول لي أنا ساعة ما أخلع رجلي برا المدرسة بنسى أن أنا ناظر، أنا بقيت زوج وأب، ماليش علاقة بالشغل. طبعا دلوقتي المحمول ما يسيبكش تبقى زوج ولا أب أبدا، لا ده أنت في الشغل ليل ونهار. لا، ودي أظن واحد قال لي عليها، واحد قال لي عليها برضو تاجر في المحلة، يقول لك ساعة ما يخرج من المكتب يقفل المحمول ويفصل التليفونات ويلغي السواقين وخلاص بقى بتاع البيت، ملوش علاقة بالشغل. نفسي تبقى بتاع ربنا، تبقى بتاعه. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، النهار معاش، اشتغل لحد قبل أذان المغرب بنص ساعة وخلاص قفلت تماما، بقى الليل ده بتاع ربنا، انتهينا، مش بتاعك، مش ملكك، مش الدنيا نهائي، خلاص. ده موضوع، ده موضوع تاني. هو ده حضور القلب، يجي من هنا ان يبقى همك رضا ربنا سبحانه وتعالى. اما التفهم فسببه ادمان الفكر وتركيز الذهن. انا دايما اقول لك في موضوع الصلاة محتاج الاستحضار الذهني للعبادة قبل الشروع فيها. انا عايزك تتصور قبل ما تدخل في الموضوع انت هتعمل ايه، انت ناوي تعمل ايه. التصور الذهني مطلوب، يبقى ادمان الفكر وتركيز الذهن. التركيز الذهني هو ده سبيل التفاهم عشان تفهم. ادمان الفكر، انا نفسي في يوم من الايام، وعلى فكرة دي من العبادات المفقودة برضو التفكر، انك نفسي في يوم من الايام تمسك وردة وتتأمل، تأمل. كنت بقول زمان برضو انك تطلع فوق سطح بيتكم وتبص للسماء وتتأمل، تمسك ابنك الطفل الرضيع وتتأمل، تحط قدامك الطعام، تأمل، تأمل. عايزين ننمي الفكر العقلي في شكر نعمة ربنا. عشان كده ربنا قال فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، ذكر النعم، اذكر النعم، اقعد تفكر. وسبحان الله العظيم، شوف الوردة دي حمرة ودي صفرة، ودي لها ريحة ودي منهاش، ودي طعمها مر ودي طعمها حلو، وكل في مكان واحد، ويسقى بمية واحدة ومن طينة واحدة، ولو مسكت بزورهم كلهم في ايدك ما تفرقش من دي ودي. من الذي زرع؟ الله. تنمية الفكر عشان تحصل التفاهم، ادمان الفكر وتركيز الذهن. لازم، لازم تقعد تركز وانت بتقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. يعني ايه سبحان؟ يعني اصفه بكل كمال وانزهه عن كل نقص. ويعني ايه ربي؟ الذي رباني بنعمته. ويعني ايه العظيم؟ فكر، قبل ما تدخل في الصلاة، قبل ما تدخل، عشان بعد كده لما تقول سبحان تقول سبحانك ولا تقال إلا لك سبحان. وربية استشعر معنى الربوبية، اللي رباك، اللي خلق ضفرك ده ولزقه في طرف صباعك ده عشان تقدر تقلب صفحة صفحة المصحف، ولولا كده ما كنتش تعرف تقلب الصفحة. ده انا بقول لك بس حاجة ايه بسيط، اللي خلق ايدك دي انها بتحس لما تحطها على ايدك دي، ووجود الشعر ده في المكان ده وعلى الصدر ده، ووضع قلبك في الحتة دي، محتاجة تفكر قبل ما تدخل الصلاة عشان تقدر تركز في الصلاة. اللهم علمنا كيف نصلي، ده التفاهم. طيب التفاهم محتاج حاجة كمان، الإقبال على الفكر والتشمير لدفع الخواطر. في خواطر شاغلة، الرسول ما صلى عليه، صلى في خميصة لها أعلام، فلما قضى الصلاة خلعها وقال اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإن أعلامها ألهتني في صلاتي. ما تصلى عليه، قطع المواد الشاغلة. أهدي إلى رجل من السلف ركوة تحفظ الماء باردا، زي الزمزمية اللي بتجيبها لابنك دلوقتي بتاع المدرسة، ركوة، بس كانت زمان عبارة عن إناء من الخشب وحواليه من برة جلد، أو من جوه جلد وما برة خشب، عشان الخشب رديء التوصيل، فلما يحطوا فيه شوية مية بردين يفضلوا بردين. فبعد ما خلص الصلاة قال اذهبوا بالركوة إلى صاحبها فإن الشيطان شغلني في الصلاة أخاف أن يسرقها اللص. قال له طول ما أنا بصلي الشيطان بيقول الواحد سرق الركوة، يا عم تولع الركوة. قال لك لا رجعوها، أنا هي شغلانة. أهدي إلى أبي بكر الأنباري جارية فلما انقضت صلاته قال اذهبوا بها إلى النخاس بعوها. قالت هل من ذنب يا سيدي؟ قال لا، غير أن قلبي انشغل بك في الصلاة، ومن أنت حتى انشغل بك عن ربي. الكلام ده يا جماعة مش كلام فارغ، أصل بعض الناس بيفكر يقول لك إيه ده، إيه ده اللي ينشغل بجارية وركوة وبتاع؟ أنت بتنشغل بأتفه من كده، بس أنت بتستكبر أنك تتكلم في المسائل دي، أو مشغول عنها أو مش مركز فيها، ما أنتش فاهم. فلذلك زي ولا كده، أنت بتصلي كتير قلنا، ويجي لك الشيطان يقول لك أنت نسيت المفتاح في الباب. ما فيش مانع أبدا أنك أنت تحط إيدك في جيبك وتروح مطلع المفتاح خلاص، ونقطع المسألة بقى. مش الواحد واقف وجد بنا على قرطه عمال يعمل كده، يا عم نشاها وخلصت وركز. هي دي القضية، ان المعالجات السهلة الحاسمة وتخلص من الموضوع. قطع المواد الشاغلة، ما لم تنقطع تلك المواد لا تنصرف عنها الخواطر. فلذلك اذا اردت التفهم فعليك أن تزيد نبض الحب في القلب، نبض حب ربنا في قلبك يزيد شوية، لأن من أحب شيئا أكثر ذكره، فذكر المحبوب يهجم على القلب بالضرورة. ولذلك ترى أن من أحب غير الله لا تصفو له صلاة، والله لا يمكن، والله ما يمكن يصلي صلاة صح، والله لا يمكن يصلي صلاة صح رجل أحب غير الله، مش ممكن تصفله صلاة. يخطف في الصلاة حتت، لكن صلاة صح ما يحصلش. أما التعظيم، وإحنا قلنا حضور القلب والتفاهم، تلت التعظيم. التعظيم عبارة عن خلطة من حاجتين، معرفة جلال الله وعظمة الله، دي نمرة واحد. اثنين، معرفة حقارة النفس وضآلة القيمة وخسة العبد كونه مذنبا فقيرا محتاجا. يبقى هي خلطة من حاجتين، أولا أنك تعرف ربنا وتعرف عظمته. ودايما لما، وإن شاء الله بإذن الله تعالى هيجينا لقاء قريب إن شاء الله في مسألة التعظيم، وأنا استشرت كم واحد من مشايخنا وإخواننا وتلاميذنا وعيالنا، كل النوعيات دي استشرتها، والله ان انا نفسي اتكلم عن عظمة ربنا. اقول ايه؟ ما تبقى تشور علي يا اخي. اقول ايه عن عظمة ربنا؟ عايز يحصل للقلب تعظيم واجلال لله، اتكلم ازاي؟ اقول ايه عشان تحس اصلا بسمعها كتير من الناس بتوع التبليغ يقول لك ايه عايزين نتكلم في عظمه ربنا، وبعدين ما اسمعش كلام في عظمه ربنا، لكن انا عايز فعلا اتكلم في عظمه ربنا. عظمه رب ازاي اقول ايه عن عظمه ربنا؟ ازاي اخليك انت تعظم ربنا؟ قول لي يا عم انا بعظم وحاس انت زعلان ليه كده؟ لا والله ما بتعظم، والله لو بتعظم ربنا كنت تتكسف او تخاف انه يشوفك وانت بتعمل اللي انت بتعمله ده. ما قدر الله حق قدره، مفيش حد في الدنيا دي قدر ربنا حق قدره. انا عايز يا جماعه اتكلم عن عظمه ربنا والله، بس اقول ايه؟ اقول ايه عن عظمه ربنا؟ لازم تعرف ربنا عشان تعظمه، تعرف جلال الله، عظمه الجلال وعظمه الجمال وعظمه الكمال عشان تعظم ربنا. والتانية بقى حقارتك وخستك. الخسة دي جاية من انك فقير محتاج ومذنب مدبر، يعني محتاج له وما تقدرش تستغنى عنه، ونعم عمالة تتوارد عليك وانت محتاج كل شيء تقول له عايز، وفي نفس الوقت بتعصيه وتفر منه خسيس. فلما تعرف عظمة ربنا وخسة النفس يحصل تعظيم، تعظيم لربنا سبحانه وتعالى. وما لم تمتزج معرفة حقارة النفس بمعرفة جلال الله لا تنتظم حالة التعظيم والخشوع، فإن المستغني عن غيره الآمن على نفسه يجوز ألا يعرف من غيره صفات العظمة، فلا يكون الخشوع والتعظيم حاله. لا يمكن يبقى معظم. ربنا قال كده إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى. قالك أنا الحمد لله رب العالمين مش ناقصني حاجة، مش عايز من ربنا حاجة، أنا كده في الأمان وأنا مأمن مستقبل عيالي، لو مت النهاردة ما بقاش قلقان عليهم. وهتلاقي ولاده أول ناس تضيع بعد منه بيومين ثلاثة، أو هم ضيعين وهو مش دريان وهو عايش. وأما الهيبة نعملها ازاي دي برضو عايزة خلطة. ببساطة معرفة قدرة الله وسطوته ونفوذ مشيئته مع قلة المبالاة بذلك. يعني ربك بيقول ايه سبحانه وتعالى؟ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. ما يسألوش، ما يسأل قال نزلهم جنود، ما يسألوش دول، ما يسألوش ده هي، بس جبريل نزل صرخ فيهم صرخة قطع قلوبهم في صدورهم وخلصت في لحظة واحدة. ده ملك واحد. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد. يبقى تعرف سطوته وعظمته وهيبته وقوته وقدرته وأنه لا يبالي. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه. سبحان الملك لا يبالي. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. سبحانه وتعالى إن نشأ نذهبكم ونأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ده للنبي بقى ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا وكيل. هي دي إن الهيبة تيجي إنك تعرف عظمته وقدرته وسطوته وأنه لا يبالي، لا يبالي. لو أهلك خلقه أجمعين لا أهلكهم غير ظالم لهم، ولا يبالي، ولا يبالي. هو أنت مفكر يعني أن أنت كبير قوي على ربنا؟ أنت مين يعني؟ أنت مين وأنت إيه؟ ولا تسوي أنت ذرة رمل في الدنيا دي من رمل الصحر، هتيجي مين في مين؟ اللهم ازرع الهيبة في قلوبنا، طالع ما يجري على الأنبياء والأولياء من المصائب وأنواع البلاء مع القدرة على الدافع. ابن الجوزي بيتكلم فيها دي، يوم يقول ايه ان سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة فلا يستطيع دخولها الا في جوار مشرك. يجي داخل مكة قريش يقول له خلاص انت خرجت من مكة ما تدخلش تاني، والرسول يقعد على باب مكة 3 ايام مش قادر يدخل لحد ما يجي كافر اسمه المطعم بن عدي يقول لهم أنا أجرت محمدا أدخل. ابن الجوزي ما بيقول صيد الخاطر، يقول فلو أن أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال يا ربي ألست عبدك ورسولك والملك ملكك والخلق خلقك فلما أزال؟ يا رب مش أنت اللي بعتني والناس دول خلقك والكون كونك، أنا بتزل ليه؟ لكن النبي ما تصلي عليه كان يعلم أن لله في ذلك حكم، هي دي لا يبالي سبحانه، لا يباليهم الله باله. يقول رسول الله ومن كانت الدنيا همة لم يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك. الهم الدنيا بقى عمال يجري كده ويجري كده ويروح ويدور، اجري يا عم وتنطط وقطع نفسك، شوف انت الاخر هتعمل ايه، روح. رب سبحانه وتعالى بيقول ايه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، اللهم ثبتنا على الايمان، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، يا الله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فالهيبة انك تعرف عظمة الله عز وجل، سطوته ونفوذ مشيئته وقدرته مع قلة المبالاة سبحانه وتعالى، قلة مبالاته بخلقه الذين يسطو سبحانه وتعالى بهم فيهلكهم. أما الرجاء فسببه معرفة لطف الله وعميم إنعامه ولطائف صنعه ومعرفة صدقه في وعده سبحانه. والله دايما تقول له يا رب جميل عوائدك وعظيم صنائعك ولطيف كرمك وسر سترك وجودك وكرمك وعفوك في فضلك. في الإسرائيليات أن يعقوب عليه السلام لما بكى على يوسف حتى ابيضت عيناه من الحزن أوحى الله إليه يا يعقوب ألا تتملقني؟ قال كيف أتملقك يا رب؟ قال أن تقول يا عظيم المعروف يا كثير الخير يا دائم الكرم. فقالها فرد الله عليه يوسف وقال له وعزتي لو دعوتني بهؤلاء وكان يوسف ميتا لأحييته لك. هو ده انك تعرف ازاي تتملق ربك بنعمه. تقول يا رب مش انت اديتني، يا رب مش انت كرمتني بكذا، يا رب هو مش في زنقه كذا انت لطفت بيا في كذا وكذا، يا رب هو انا ليا حد غيرك، هو انا عمري طلبت من حد غيرك، هو يا رب حصل لي خير الا من عندك ولا اتصرف عني بلاء الا بيك ومنك. احنا اونطجيه قوي مع الناس ولكن ما بنعرفش نتكلم مع ربنا. أما الحياء فاستشعار التقصير والعلم بالعجز، الخلطة برضو ماشية كلها، استشعار التقصير والعلم بالعجز، أنا مستشعر إن أنا ما عملتش حاجة صح وعارف إن أنا عاجز مش هقدر أعمل حاجة صح، فمش هقدر إلا بيك يا رب. من هنا يتولد الحياء ويقوى بمعرفة عيوب النفس وآفاتها وقلة إخلاصها وخبث دخيلتها وميلها إلى الحظ العاجل في جميع أفعالها، مع العلم بما يقتضيه جلال الله والعلم بأنه مطلع على السر وخطرات القلب وإن دقت وخفيت. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعنا ولا تعن علينا. بقي حتة مهمة قوي عايزين نتكلم فيها، بس في موضوع لما تسمع الأذان يحصل إيه؟ إذا سمعت الأذان فأحضر في قلبك هول النداء يوم القيامة، وإذا دخلت للوضوء فاستشعر كيف أنك تغسل القشرة وما وراء القشرة فيه خبث، وأما ستر العورة وأما عايزين نفهم بقى إزاي نصلي صح. بس عايزين نشتغل التمانية بتوع النهاردة دولك في 24 ساعة دول، نقولهم تاني يا عم خالد اللي هم ايه؟ اول حاجة حضور القلب، التعظيم، الهيبة، التفاهم، ها، الحياء، الرجاء، الخوف القبول. عايزين التمانية دول نعيش بيهم بس 24 ساعة. ازاي نقدر نعملهم؟ والامر يجي بالتدرج، بالمعاناة، بالتفعل، بالتحدث. الكلام ده روح كلم فيه مراتك، كلم فيه واحد صاحبك، كلم فيه مجموعة من الناس وجربه. وبعد ما تخلص صلاة فكر هو حصلت كم من التمانية دول، وعيد تاني وتالت ورابع وفي ركعتين. الله يكرمه شيخنا كم مرة يقولي ممكن تصلي ركعتين في دقيقتين، بحيث ان انت تثبت فيهم حاجة واحدة. يعني انا عايز اصلي ركعتين بالتعظيم وركعتين بالهيبة وركعتين، وجمع التمانية في ركعتين في الاخر، بس اضبط كل حاجة لوحدها الاول وبعدين الضمهم في سلك قلبي. اللهم اصلح قلوبنا، اللهم ثبتنا على الايمان، اللهم علمنا ما ينفعنا. لعل واحد طيب منكم دلوقتي يقول لي لسه بنتكلم في الصلاة. ايوه لسه بنتعلم نصلي. هنتعلم امتى بقى نحب ربنا؟ لما نعرف نصلي. جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا. اللهم انا نسألك ان تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.